أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في محاضرتنا هذه سنتدارس بحول الله وقوته دعاء عظيما يستحب للمسلم أن يقوله في الصباح والمساء وعند النوم، وهو مشتمل على التعوذ بالله والالتجاء إليه والاعتصام به سبحانه من الشرور كلها، من مصادرها، من بداياتها، من نتائجها، من نهايتها. هذا الذكر العظيم رواه أبو داود في كتاب الأدب، والترمذي في كتاب الدعوات، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والحاكم في مستدركه وصححه ولم يتعقبه الذهبي، وابن حبان في صحيحه، والدارمي في كتاب الاستئذان من سننه، والإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن السني والبيهقي في الدعوات الكبير، والطبراني في الدعاء، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار: هذا حديث حسن، وصححه الترمذي والنووي وابن القيم والشيخ الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع وصحيح الأدب المفرد، وكذا الشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأذكار، وصححه الشيخ مقبل ابن هادي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وفي لفظ: ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الحديث العظيم قلنا اشتمل على معاني جليلة، فقد بدأ بتوسلات عظيمة إلى الله جل وعلا بذكر جملة من نعوته العظيمة وصفاته الكريمة الدالة على عظمته وجلاله وكماله. فأنت يا عبد الله استشعر وأنت تقول هذه الكلمات استشعر معنى ما تتوسل به إليه سبحانه وتعالى، وأنت تقدم الثناء بين يدي الدعاء، فاستشعر هذه المعاني الجليلة. تقول اللهم، وقلنا نستشعر فيها ونحن ننادي ربنا، نستشعر فيها من صفات ربنا من رحمته من حنانه سبحانه وتعالى، وأنت ترتمي بين يديه وتناجيه وتخاطبه وتستغيث به، تقول اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، فأنت سبحانك سبحانك فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، وأنت تقول هذا اللفظ وتعرف أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومبدع كل شيء ومنشئ كل شيء. ها هنا تقف موقف العبد الذي يحسن ظنه بربه، العبد الذي يثق بقدرة ربه، العبد الذي يشاهد ها هنا مشهد جلال ربه. يا رب، أنت فطرت السماوات والأرض، أنت خلقتها وأنت أبدعتها وأوجدتها على غير مثال، فيا رب إن كان الأمر كذلك وأنت لك الخلق ولك الأمر، فيا رب من علي يا مولاي ويا ربي بأن تخلق قلبي، تخلق لي. فنحن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، فيا رب كما فطرت السماوات والأرض، فيا رب أخلق لي ما يكون خيرا لي، فدبر لي واختر لي، فإني لا أحسن التدبير ولا أحسن الاختيار. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تعلم الغيب ولا يخفى عليك خافية، فأنت العليم بكل ما غاب عن العباد، وأنت العليم بظواهر هذه الأمور وببواطنها، فالغيب عندك شهادة والسر عندك علانية، وعلمك سبحانك محيط بكل شيء. فيا رب إذا كنت تعلم الغيب وإذا كنت أنت تعلم الباطن والظاهر، فيا رب طهر لي باطني، يا رب اجعل ظاهري وباطني على الخير، يا رب أنت تعلم ما يضرني وما يفسدني وما يعود بالخير علي وما يصلحني، فيا رب اقسم لي من كل خير أنت تعلمه. اللهم فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، على تقدير أن حرف النداء محذوف ويكون على ذلك لفظ عالم الغيب أو فاطر السماوات، يكون على ذلك منصوب على النداء أي منادى، أو يمكن أن يكون مرفوعا فتقول اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. ففي الأولى تستغيث، في الأولى تنادي، في الأولى تجأر، وفي الثانية تخاطب، أي أنت عالم الغيب والشهادة، أنت فاطر السماوات والأرض. فإذا كنت ربي، أنت الذي خلق، أنت الخالق الخلاق سبحانك، أنت فاطر السماوات والأرض، أنت عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب أنت تعلم ما يصلحني وما يفسدني. يا رب، يا من تنظر إلى قلبي وإلى عملي، يا من هو مطلع على ما في قلبي، يا من يعلم السر وأخفى، اجعل باطني نقيا، واجعل ظاهري صالحا تقيا، فاجمع لي بين صلاح الباطن والظاهر، يا عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. أنت رب كل شيء، فأنت خالق كل شيء، وأنت رازق كل شيء، وأنت مدبر كل شيء. فيا رب ارزقني رزقا صالحا مباركا، وأنت الذي أحييتني فأحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأحيي لي قلبي، وأنت الذي تميتني فيا رب حسن خاتمتي، واجعل خير عملي أواخره. يا رب كل شيء، أي يا خالق كل شيء، يا رازق كل شيء، يا مدبر كل شيء، يا من تحيي كل شيء، يا من تميت كل شيء، يا رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه. ولاحظوا ها هنا، فالله سمى نفسه بثلاثة أسماء تدل على ملكه سبحانه وتعالى، فهو المالك، وهو الملك، وهو المليك سبحانه، ربنا المليك، أي الذي اتصف بالكمال المطلق في الملك والملكية معا. يعني الملك تدل على ملكه سبحانه وتعالى، لكن ليس كل ملك مالك. يعني حتى تصل إليكم الفروق اللغوية بين هذه المعاني. أنا عندي بيت، أنا مالك هذا البيت، لكني موجود في بلدة، هذه البلاد لها رئيس، لها ملك، هذا الملك هو الذي يسوس البلاد، لكن هذا الملك ليس مالك لبيتي. ففرق بين المالك وبين الملك، وأنا لست ملك هذه البلاد إذا كنت مالك لهذه الدار. إذن هناك اختلاف بين الملك والمالك. المليك صاحب الملك والملكية، المليك سبحانه وتعالى. فإذا شهد العبد اسم الله المليك، رب كل شيء ومليكه، أي ومالكه وملكه، شهد معه معاني الخضوع لمن يملك أمره. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. فمن يشهد اسم الله المليك يخضع لمالكه وملكه، ويطمئن قلبه لحبه، ويرطب لسانه بذكره، ويسعى ببدنه لقربه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح باسمه القدوس إذا أوتر، يقول سبحان الملك الملك القدوس. وكان صلى الله عليه وسلم يرددها 3 مرات يرفع بها صوته. فإذا استشعرت أن الله هو مالك أمرك، طلبت أن يكون الله لك مدبرا الخير لك، تقول اللهم كن لي ولا تكن علي. وإذا كان الله الملك المهيمن سبحانه وتعالى الغني افتقرت إليه، فاستشعرت معاني العبودية لله تبارك وتعالى. قال أبو طالب المكي في قوت القلوب فائدها هنا مهمة تتعلق باسمه الملك، يقول أن النفس مبتلاة بأربعة أوصاف. لاحظوا، أولا معاني صفات الربوبية، النفس فيها هذا النزوع إلى صفات اختص الله عز وجل بها نفسه، أولها الكبر والجبرية وحب المدح والعز والغنى، فهذه أول الصفات المذمومة فيها. الصفة الثانية يقول مبتلى بأخلاق الشياطين مثل الخداع الحيلة الحسد. ثلاثة مبتلى بطبائع البدن، حب الأكل الشرب النكاح، وهي مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية مثل الخوف والتواضع والذل، فهي مبتلاة بهذه الأوصاف. صفات الربوبية، أخلاق الشياطين، مبتلاة بطبائع البدن، مبتلى بأن تتصف بصفات العبودية، ورغم هذا لا تقوم لله بذلك. فيقول والنفس خلقت متحركة وأمرت بالسكون، وأن لها ذلك إن لم يتداركها المليك، إن لم يتداركها المليك. وكيف تسكن بالأمر إن لم يسكنها محركها بالخير؟ فلا يكون العبد عبدا مخلصا حتى يكون للمعاني الثلاثة مخلصا. فإذا تحققت أوصاف العبودية كان خالصا من المعاني التي هي بلاؤه من صفات الربوبية. فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين أشد من الإخلاص في المعاملة عند العاملين، وبذلك رفعوا إلى مقامات القرب، وذلك أنه لا يكون عندهم عبدا حتى يكون من المخالفات حرا، فكيف يكون عبد رب وهو عبد عبد؟ الله أكبر. يقول إن لم يخلص الله المليك، المالك لأمرك، المليك لك، ولاحظوا أنه استخدم اسمه المليك هنا، وبعد ذلك استعاذ من شر النفس وشر الشيطان وشر اقتراف الآثام على النفس وشر الأذى الذي قد يلحقه بالناس، هذه الشرور الأربع. وهنا أبو طالب المكي يقول إن النفس هذه لا تنجو إن لم يتداركها المليك، فهو سبحانه وتعالى الذي يقهرها على ما يحب، وهو سبحانه الذي يدبر للعبد كيفية النجاة من هذه الآفات، آفة الربوبية، كبر، يحب أن يمدح، يحب التعالي والطغيان، يحب التعزز، فهذه لا يخلصك منها إلا الرب المليك. وأيضا أخلاق الشياطين يخادع ويحتال ويحسد ويحقد، فهذه أيضا إن لم ينجك منها ربك المليك لا تستطيع أن تتخلص من هذه الآفات. وهو محب لغرائزه، يحب أن يأكل ويشرب وينكح ويتمادى في شهوات الحس، وهذه لا يرشدها لك إلا الرب المليك الذي يملك أمرك ويملك نفسك ويهيمن عليها ويدبرها سبحانه وتعالى. فمتى يكون ذلك؟ إذا أخلص في المعاملة مع الله تبارك وتعالى، إذا كان لله كما يريد فيكون الله له فوق ما يريد، فإذا أحسن في ذلك رفعه الله إلى مقامات القرب وجعله متحقق بمعنى العبودية الحق. فهمتم لما اختار هنا اسمه المليك؟ رب كل شيء ومليكه. ثم قام بمقام الشهادة لله بالتوحيد فقال: أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أنه لا معبود بحق إلا أنت، أقر لك يا رب بالعبودية، وأقر لك يا رب بالألوهية. وكل ذلك جاء مقدمة بين يدي الدعاء، مظهرا فيه العبد فاقته وفقره واحتياجه إلى ربه، معترفا فيه بجلاله وعظمته، مثبتا لله هذه الصفات العظيمة وهذه النعوت الكريمة. فقال: أشهد، أقر وأعترف أن لا إله إلا أنت. ثم ذكر بعد ذلك حاجته وسؤاله، وحاجة العبد وسؤاله هنا أن يعيذه الله من الشرور كلها، فجمع أنواع الشر كلها في هذه الدعوات، وابتدأ بشر النفس: أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس هذه هي التي تولد الأعمال السيئة والذنوب والآثام. ولا بد هنا من وقفة في شأن معرفة النفس وفي كيفية التخلص من شرها. لو تأملنا القرآن الكريم لوجدناه يصرح بمستويات النفس من حيث الإيمان، فيقسم أنواع النفوس إلى نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة ونفس مطمئنة. لكن لو أمعنا النظر لوجدنا هناك أنواع أخرى تحدث عنها القرآن، كالنفس المسولة والنفس البصيرة والنفس المضطربة والنفس الوسواسة. هذه كم؟ 7 أنواع. هناك 3 رئيسة وهناك أنواع أخرى. أول هذه الأنواع النفس المطمئنة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه أرقى درجات الرفعة التي تصل إليها النفس البشرية، فلم ترد النفس في القرآن الكريم بهذه الصفة إلا في هذه الآية. ولعل الوصول إلى الاطمئنان يحتاج الكثير من المسلم حتى يرقى إلى هذه الدرجة. فالنفس المطمئنة من شروطها أن تكون صادقة مع نفسها، بمعنى أنها يجب أن تكون صادقة مع ذاتها، صادقة مع ربها وخالقها، صادقة مع الآخرين من حولها. فيكون الإنسان راضيا عن نفسه عندما يكون الله تعالى راضيا عنه، وهذه النفس هي المبشرة بالجنة، وهي التي تبتعد عن الذنوب والمعاصي وتخلو من الآفات والأمراض. النفس الثانية وهي الأصل، النفس الأمارة بالسوء، ووردت في قول الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الأصل أن النفس الأمارة هي الأصل، هي موضع الطبع كما يقول العلماء، هناك طبع وشرع، فأما الطبع فمن قبل النفس، وأما الشرع فمن قبل الرب، فإذا غلبت طبعك لشرع ربك كانت النجاة. طبع وشرع، طبع هو هذه النفس الأمارة ذات الشهوات التي تميل عن طاعة ربها، التي يغلب عليها الهوى. ففي النفس من الجهل واتباع الهوى ما فيها، وقد طبع الخلق على أربع طبائع: طبع البهائم، وهذا في شهوة البطن والفرج، وطبع الشياطين في اللهو واللعب، وطبع السحرة في المكر والخداع، وطبع الأبالسة في الإباء والاستكبار. فالعصمة من هذا لا تكون إلا بالإيمان، فيعصم العبد من طبع البهائم بالإيمان، ويسلم من طبع الشياطين بالتسبيح والتقديس لله، ويسلم من طبع السحرة بالصدق والنصيحة، ويسلم من طبع الأبالسة بالتضرع والصراخ والاستغاثة بالله. هنا يتخلص العبد من آفات تلك النفس الأمارة. إذن نفس أمارة، وقبلها قلنا نفس مطمئنة، ونفس لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفس درجة وسطى بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. والرقي من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة يحتاج إلى الاعتراف بالذنب وغسل الذنب بالدموع والعودة إلى الله والتوبة النصوح. ها هنا ينهى النفس عن الهوى برادع لوم النفس اللوامة، فيتحقق له العلو والترقي، فإن استدام على ذلك دخل في قول الله: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهي لا شك النفس اللوامة من أفضل أنواع النفس، لأنها كالرقيب على الإنسان حتى لا يقع في المعاصي، فهي تلوم صاحبها وتشعره بالذنب عندما يخرج من دائرة الصواب إلى دائرة الانحراف، فهي بمثابة الناهي عن الخطأ والمرشد إلى الصواب. هذه النفس اللوامة. هناك النفس المسولة التي تزين وتسهل الشيء المنكر لصاحبها حتى يقع فيه، وهي التي تسمح للإنسان بارتكاب المعاصي التي لا ترضي الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه النفس المسولة، هذه التي تجعله يرتكب الذنوب حتى يراه بعد ذلك أمرا بسيطا عاديا، هذه النفس تظهر الشر على أنه خير بتزيينها وتسهيلها للحرام والمنكرات. النفس الخامسة النفس البصيرة. يقول الله جل وعلا في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم، وهذه التي أكرم الله تعالى بها العباد لأن فيها معنى التعقل، فهذه النفس هي التي تكون بصيرة بفعال العباد وتعرف ما يسلكونه من خير أو شر، وتقوم بتبصير الإنسان بأخطائه وتنبهه لها. وقد أمرنا الله تعالى بأن ندرك أنفسنا، وذلك بالوعي والإدراك أن نعم بداخلنا. فصدق قول سلفنا: من عرف نفسه عرف ربه. يعني أن الإنسان عندما يعرف ذاته، عندما يكون بصيرا بأحوالها وبطرائقها وبحيلها، فإنه يعرف من نفسه عيوبه، وإذا عرف ذلك عرف ربه بصفة الكمال. النفس السادسة النفس المضطربة التي لا تعرف الاستقرار، دائما هي في حالة اضطراب، صاحبها إما متصف بالغرور أو بالنميمة أو التكبر أو الأنانية، وهذا كله من اضطرابها، تراه حاقدا أحيانا، حاسدا، غيورا. قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أن الله يطالبنا بالنظر إلى أنفسنا حتى نغيرها ونعمل على إصلاحها. إذن التغيير النفسي ضرورة ملحة. أما آخر هذه الأنواع فهي النفس الوسواسة. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهذه من اتحاد النفس مع الشيطان، توسوس النفس وسوسة الشيطان وتتقبلها وتزينها للعبد. فالشيطان يزين للعين المنظر الحسن، ولو كان الإنسان مؤمنا فهو أيضا مستهدفا من قبل الشيطان، فقد يترك الإنسان يتعبد ويصلي ولكن ليس في وقت الصلاة، فإذا تأخر الإنسان عن صلاته مرة بعد مرة يستطيع الشيطان بعدها أن يؤثر فيه أكثر وأكثر، حتى يلغي وقتا من الأوقات ثم وقتين وهكذا، حتى يبعده كليا عن فرض من فرائض الله تبارك وتعالى. فالنفس محطة يستقر بها الشيطان شيئا فشيئا، فإنها ذاتها تعيش حالة الشيطان في الوسوسة، نوع من الاتحاد، اتحاد الأعداء عليك، نفسك والشيطان. هذه شرور النفس. وكان إبراهيم بن بشار والأثر عنه في الحلية يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما قاسيت شيئا من أمر الدنيا أشد علي من نفسي، مرة علي ومرة لي، أما هوائي الهوى فقد والله استعنت بالله عليه فأعانني. اللي هي بقى مزاج الإنسان وهواه وما يرتاح إليه وشهواته، يقول: استعنت بالله فأعانني، واستكفيته سوء مغالبته فكفاني، فوالله ما آسى على ما أقبل من الدنيا ولا ما أدبر منها، فكفيت شر ذلك. إلا النفس فإنها جبل وعر، فتحتاج إلى نوع مراقبة وتحتاج إلى نوع محاسبة. لذا يستعيذ العبد من شر نفسه ومن شر أوصافها. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. إذا كنت كذلك أعاذك الله عز وجل من شر نفسك. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشر الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان يدخل على العباد من أبواب كثيرة، يدخل عليه من جهة التسويف. قال أبو الجلد: وجدت التسويف جندا من جنود إبليس قد أهلك خلقا من خلق الله كثيرا. انظروا إلى أنواع شرور إبليس، يسوف، يجعلك تسوف. الآن قم بعملك، الآن عليك أن تذكر ربك، عليك أن تصلي كذا، عليك أن تبر بأهلك، عليك، فما زال بك حتى تقول سوف، سا، إن شاء الله، حتى يتلفظ بالمشيئة على معنى، على معنى التسويف لا على معنى التحقيق. فما زال الشيطان بالعبد حتى يهلكه في باب التسويف. هذا من شر الشيطان. ومن شر الشيطان أيضا أن يوقعه في باب الرياء. قال سفيان الثوري: بلغني أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه فينسخ من العلانية فيثبت في الرياء. عمل عمل سر، أخلص لله تبارك وتعالى، ما زال به الشيطان حتى أعلنه. كان يصلي فيما بينه وبين ربه، كان يتصدق بصدقة خفية، فما زال به الشيطان حتى قال له: لماذا لا تخبر الناس حتى يفعلوا مثل ما تفعل؟ يا أخي، الذي يسن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، لما لا تخاطب الناس؟ لما لا تفصح؟ فما زال به حتى قال: يا عباد الله، صدقة السر صدقة عظيمة. صدقة السر ايه بقى؟ ما خلاص، صدقة السر، كنت اصنع كذا. فما زال به حتى يعلن، ثم ما زال به حتى يرائي، يحب ان يمدحه الناس على ذلك. فهذه من حبائل ابليس. الامر الثالث من شر الشيطان التزيين. قال الحسن بن صالح: ان الشيطان لا يفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من السوء. احنا كنا عارفين ان هم 70 باب، اهو الحسن بن صالح بيقول 99 باب خير. يلا اطلب العلم، تطلب العلم، احفظ قرآن يحفظ قرآن، هيا تنشط في طاعة الله تنشط في طاعة الله، هيا اقدم، هيا ادعو الى الله، هيا هيا هيا، حتى يأتي به في باب العجب فيحبط عمله. هذا من فعل الشيطان، يزين له العمل. فإياك ومن شر الشيطان، من شر تزيين الشيطان. ومن شرور الشيطان كذلك أن يملح للعبد الدنيا، حب الدنيا. قال ابن حليس: قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال وتزيينه عند الهوى واستكماله عند الشهوات. الشيطان قارين للنفس الأمارة وقارين للدنيا، أعداء كما قلت مترصدون لك، قد اجتمعوا على حربك، فهل أعددت العدة؟ ومن حبائل إبليس ومن شروره أن يفتن العباد بنسيان الذنوب وبأن يعجبوا بأعمالهم. قال أبو سنان: قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم 3 أصبت منه حاجتي. 3 حاجات مش محتاج بعد كده يعمل أي حاجة إبليس: إذا نسي ذنوبه، وإذا استكثر عمله، وإذا أعجب برأيه. يهلكه في باب الإعجاب بالأعمال، ويستكثر العمل ويظن أنه فعل وفعل، وينسى ما اقترفت يداه، فيقع في براثن حيل الشيطان والعياذ بالله تعالى. الأمر السادس من شرور الشيطان أن يهلك العبد حال الغضب. قال عمرو ابن مرة قال إبليس: كيف ينجو مني ابن آدم؟ وإذا غضب كنت عند أنفه، وإذا خرج كنت في قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من شر إبليس. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فإذا الغضب ملاك كل شر. فالشيطان يقع بالعبد حال الغضب فيوقعه في الذنوب والمعاصي. الأمر السابع: يسلط عليه شياطين الإنس. قال شقيق البلخي: ما من يوم إلا ويستخبر إبليس خبر كل آدمي 7 مرات. هذه الأثار كلها التي أوردناها في الكلام على الشيطان وعلى حبائله، كل هذه الأثار وارد في كتاب حلية الأولياء حتى لا نكرر الإحالة. قال شقيق البلخي: ما من يوم إلا ويستخبر إبليس خبر كل آدمي 7 مرات، فإذا سمع خبر عبد تاب إلى الله عز وجل من ذنوبه صاح صيحة تجتمع إليه ذريته كلهم من المشرق والمغرب، فيقولون له: ما لك يا سيدنا؟ فيقول: قد تاب فلان ابن فلان، فما الحيل في فساده؟ ويقول لهم: هل من قرابته أو من أصدقائه أو من جيرانه معكم أحد؟ في حد كده من عيلته، من أصحابه، من الناس اللي بيختلط بيهم تبعكم، تبع الشياطين يعني؟ فيقول بعضهم لبعض: نعم فلان هو من شياطين الإنس. فيقول لأحدهم: اذهب إلى قرابته وقل له: ما أشد ما أخذت فيه. روح للشيطان ده وسلطه بقى، شيطان الإنس صاحبه ده ولا بتاعه، سلطه على فلان، خليه وهو معدي يستهزأ بيه، خليه يقعد يقول له: يا ابني ده انت اتدروشت، ده انت اتعملت، ده انت هتضيع، ده انت هيحصل لك، ده انت ده انت، وانت ايه يا بنت اللي انت لابساها ده، ايه الخيمه دي، انت عمرك ما هتتجوزي، ده انت حالتك حاله. يبتدي بقى سخريه الناس، استهزائهم، مكرهم، كيدهم، تسلطهم عليه باذى القول وربما باذى الفعل. يقول له: يلا على فلان. قال: وان لابليس 5 ابواب. فتقول له قرابته: إنك أخذت بالشدة، فإن أخذ بقوله رجع فهلك، وإلا هلك الآخر. بص خدوا بالكم بقى، يبتدي الأولاني يقول له: إيه أنت متشدد، أنت متطرف، أنت إرهابي، أنت ضايع، أهو شغل إبليس أهو. أول واحد يقول له: إيه إنك أخذت بالشدة، يا ابني لا، الدين يسر، الدين ما بيقولش كده يا ابني. هو ده، أدي أول طريقة. ويقول له الآخر من قرابته: هذا الذي أخذت فيه لا يتم، يعني اللي انت بتعمله ده يا ابني غيرك عمله، وفي الاخر خالص ما عرفوش يعملوا حاجة، اخرتها ايه يا ابني؟ اخرتها الضياع، لا يتم. فبلاش تاخد نفسك بالشدة دي، انت بعد كده هتتوب لك 2 يوم، وبعد كده هتلاقي نفسك وقعت تاني، فبلاش، خليك يا ابني زي ما الناس عايشة. ادي التاني، يقول لو هذا الذي اخذت فيه لا يتم، فان اخذ بقوله رجع وهلك، وإلا هلك الاخر. ويقول له الثالث: كما أن حتى تفنى ما في يديك من الحطام. أيوة، خليك زي ما أنت كده، ولا هتحصل خير، وبكرة تشوف وترجع بعد كده تقول: أنا مش عارف أعيش الدنيا، أنا مش قادر أعيش، اللي في إيدك كله هيضيع على الدروشة بتاعتك، على الشغل اللي أنت قاعد تعمله ده. فيبتدي إيه يدخله من سكة أنه سيضيع في الدنيا وأنه أنه، فيقول له: كما أنت حتى تفنى ما في يديك من الحطام، فإن أخذ بقوله راجع وهلك، وإلا هلك الآخر. فيأتيه الرابع فيقول له: تركت العمل فلا تعمل، وأنت ليلك ونهارك في راحة لا تعمل. يقول له: أنت هتشتغل ليه؟ أنت مش تبت؟ أنت مش راجل كويس؟ أنت مش قلبك نظيف؟ أنت مش بتحب ربنا؟ حلو قوي كده، بس سيبك بقى من الشغل ده ومتاع، يا ابني ربك رب قلوب. فيقول له الخامس: جزاك الله خيرا، تبت وأخذت في عمل الآخرة ومن مثلك، والحق في يدك. 5 واحد يخش له منين بقى؟ 5 واحد يخش له من سكة العجب، يقول له: أنت تبت، الله أكبر، بص علامات الصلاح، وشك نور، الله أكبر الله أكبر، ده أنت بقيت من أولياء الله الصالحين، ده أنت هتبقى في رفقة خير النبيين، صدقني، ده أنت هو عايز ايه تاني، ده اللي تاب ده عنده 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 عنده. فما زال به حتى يحبط عمله في باب العجب، فإذا أجابهم فقال: إنك أخذت بالشدة، يرد عليه ويقول إني كنت قبل اليوم في شدة. بص بقى الإجابات الصحيحة، لما يخش يقول له أنا في شدة يقول له لا لا لا، أنا قبل ما توب كنت في الشدة، أنا كنت في التعب كله، أنا كنت في ضنك العيش، ويقول إني كنت قبل اليوم في شدة، فأما اليوم ففي راحة، حيث أردت أن أرضي ربي وأرضي الناس، فمتى أرضيت ربي أسخطت الناس، ومتى ما أرضيت الناس أسخطت ربي، فأخذت اليوم في رضاء ربي الواحد القهار، وتركت الناس، فصرت اليوم حرة، وهونت علي أمري حيث أعبد ربي وحده لا شريك له. الله أكبر. الأولانية إيه؟ لا ده أنا كنت في الشدة لما كنت قاعد عايز الناس، إنما لما أردت رب الناس كفيت هذا. فإذا قال إنك لا تتمه فقل إنما الإتمام على الله. يا سلام. وعلي أن أدخل في العمل وتمامه على الله، إنما علي البداية وعليه التمام. أنا سايب أمري على ربنا وربنا هو اللي حيدبر لي أمري، هو أمري بإيدي. التالتة، فإذا قال له كما أنت حتى تفنى ما في يديك من حطام، فقل له ففيما تخوفوني وقد استيقنت أن كل شيء ليس بقولي، فإني لا أقدر عليه وما كان لي، فلو دخلت في الأرض السابعة لدخل علي، إذ فرغت نفسي واشتغلت بعبادة ربي ففيما تخوفوني، رزقي سيأتيني. فإذا قال له إنك لم تعمل وصرت بلا عمل، فقل إني في عمل شديد قد استبان لي عدو في قلبي، ولن يرضى علي ربي ألا ينكسر هذا العدو الذي في قلبي، وأكون ناصرا عليه في كل ما ألقى في قلبي، فأي عمل أشد من هذا. أنا ما سبتش عمل ولا حاجة، ده أنا شغال وهو ده الشغل الحقيقي. فإذا أجبته بهذا واستقمت على طاعة الله، يجيء إليك من قبل العشب بنفسك فيقول له من مثلك، جزاك الله خيرا وعافاك، فيريد أن يوقع قلب العبد في العجب. فإذا حدث ذلك قل له إذا استبان لك أن الحق هذا والصواب في هذا العمل، فما يمنعك أن تأخذ فيه إلى أن يأتيك الموت. يعني تقول له إيه؟ تقول له أنا شغال، أنا مأمور، أنا عبد ذليل، أنا هقعد على هذا الحال إلى أن يأتيني الموت، فكيف أعجب بعمل عندما ألقى الله أرى ثمرة هذا العمل، لا أدري أقبل مني أم لم يقبل. فانظروا إلى حيل إبليس هذه، قلنا تسويف، رياء، تزيين، حب الدنيا، العجب، إنه يجعله يغضب. سادسا سابعا قلنا يسلط عليه شياطين الإنس وكمان شياطين الجن التسليط. ثامنا يجعله يقع في الغلو والتفريط. قال مخلد بن الحسين ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين، ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلوا وإما تقصيرا، إما يوقعه في الغلو. وخير الهدي هدي محمد، والصراط المستقيم صراط الذي مشى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا تقصير. فهذه من شرور إبليس. ذكرنا ثمانية أمور، وراجعوا ما كنا قد ذكرناه في سلسلة المدرسة الإيمانية حول حبائل الشيطان ومن شر الشيطان وشركه، أي ومما يوقعني فيه الشيطان من المخالفة. والشرك بكسر الشين، شرك ما يدعو إليه الشيطان من الإشراك بالله تعالى. والشرك بفتح الشين حبائل الشيطان، مصائد إبليس التي أخذنا بعضا منها، التي يصيد بها العباد فيوقعهم في الذنوب والمعاصي والشهوات، والعبد يقول هذا وذاك، وأعوذ بالله من شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا، أي أكتسب على نفسي هذه الآثام، وأن أقترف أي أكتسب هذه الآثام وهذه الذنوب، وأن أقترف على نفسي سوءا، وهذا أثر لشر النفس وشر الشيطان، أو أجره أي أجر السوء إلى مسلم، أي يقع مني الأذى تجاه الناس، أي يقع مني ما يؤذي الناس. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكف الأذى، بألا يتضرر بسبب العبد أحدا، فيحفظ العبد جوارحه عن أخيه فلا يؤذيه ببطش ولا سلب مال ولا ضرب، ولا يؤذيه بلسانه بشتم وغيبة ونميمة، ولا يؤذيه بالتخاذل عن نصرته في وقت يحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي سنن أبي داود والطبراني في الكبير وفي مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فينبغي أن يكون هكذا العبد، يكف أذاه، يكف شره عن الناس، بل في المقابل يحتمل الأذى، فلا يتوقف الأمر عند كف الأذى، بل ينبغي أن يكون العبد حليما، هذه صفته، فلا يغضب ولا يقول: إني أعاني من ضغوط نفسية فمن جراء ذلك أقع في كذا وكذا. إياكم والغضب، إياكم وأن تعامل الناس بأعمالهم، إنما عامل الناس كما تحبون أن تعاملوا. انظر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لما ذكر بعض الأنبياء وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال بعض الشراح: حدث عن نفسه لما آذاه الناس بالطائف وقد لبث فيهم شهرا يدعوهم فما آمن به أحد، ولم ينتهي الأمر عند ذلك، بل سلطوا عليه السفهاء فضربوه بالحجارة بأبي هو وأمي، ضربوه حتى أدموا عقبيه فجلس يتقي الحجارة، فضربوه في رأسه فوضع يديه على رأسه فواجهوه بالحجارة ولم يتركوه إلا عندما وقع بحفرة ظنا منهم أنه مات، فجاء ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين، فقال: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم، هكذا كونوا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور الشيطان ومن شر أن نكتسب الآثام ومن شر أن نجر إلى المسلمين الأذى. قال الإمام ابن القيم: قد تضمن هذا الحديث الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته أن يعود إلى العامل يعني فيكتسب الإثم أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر الذي يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما، يعني من ارتكاب الإنسان الذنب أو أن يجره إلى مسلم. وعلى هذا ففي هذا الحديث التعوذ من هذه الأمور كلها من أنواع الشر كله، فجمع الحديث الوقاية من هذه، وإذا اتقى الإنسان هذه الشرور كان على الجادة وكان على الخير. وكما تعلمون أن التخلية والتصفية مقدمة على التحلية، وأن درء الشرور ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع والخيرات. فنعوذ بالله أن يكون فينا من الشر، أو أن يتسلط علينا الشيطان، أو أن نقترف الآثام، أو نجره إلى أحد من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.